أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثالث بعد 300 بفضل الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع هاتين الآيتين الكريمتين بصفة خاصة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وبعد، سبحانك وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد أن وقفنا مع هاتين الآيتين في التفاسير المختصرة، بدأنا التفاسير المفصلة مع الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله في تفسير القرآن الكريم، وتناولنا الآية الأولى منهما، وتحدث عن الخمر والميسر وأطال النفس، ثم ذكر السؤال الثاني، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. والصلة بين الآيتين واضحة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي مثل هذا البيان الواضح في الخمر والميسر والإنفاق يبين الله لكم آيات الأحكام، يبين الله لكم آيات الأحكام وغيرها، عشان هنا منصوبة بالكسر، لكي تتفكروا وتتدبروا في شؤون الدنيا والآخرة، فتأخذوا بما هو أصله لكم، فتأخذوا بما هو أصله لكم من شؤونهما، وتجتمع لكم مصالح الروح والجسد، تكونوا أمة وسطة لا كمن ظنوا، لا كمن ظنوا أن الآخرة لا تنال إلا بترك الدنيا وإهمال منافعها، فخسروها وخسروا الآخرة والعياذ بالله، إذ الدنيا مزرعة الآخرة، إذ الدنيا مزرعة الآخرة، ولا كالذين انصرفوا في اللذات ففسدت أخلاقهم وأظلمت أرواحهم وصاروا كالبهائم وخسروا الدنيا والآخرة. نعوذ بالله تعالى وهذه الآية وما ماثلها ترشد إلى أن الإسلام هاد إلى سعة دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح الدارين معا. وقد حفل القرآن الكريم باستثارة العقل والقلب أو اللب ودعوة الفكر إلى التدبر والتأمل والنظر والاعتبار، لأن الإسلام دين العقل والفطرة ودين التأمل والنظر. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، كما قال تعالى بعد ذلك في الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. اليتيم اسم يطلق على من فقد والده صغيرا، ويظل الاسم يطلق عليه حتى يطلق عليه بعد بلوغه. وكان صلى الله عليه وسلم يسمى يتيم أبي طالب أو يتيم بني هاشم. واليتامى جمع يتيم ذكرا كان أم أنثى، أما الأيتام فجمع للذكران فقط. الأيتام جمع للذكران، واليتامى للذكران والإناث. يتامى جمع يتيم ذكرا كان أم أنثى. وقد عني الإسلام بأمر اليتامى وأمر رعايتهم والعطف عليهم ومسح رؤوسهم تعطفا وتحننا، وحذر من أكل أموال اليتامى ظلما، وتوعد من يفعل ذلك بالنار والسعير. وقد ادعى بعض الأجانب أن القرآن لم يهتم بالصغير، وهي دعوة باطلة، فقد عنى القرآن بالصغير وحسن تربيته وحثه على مكارم الأخلاق وتعويده على الصلاة وحسن الخلق. كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة للتربية المثالية، كما عنى القرآن الكريم المكي والمدني بأمر اليتيم، فقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، في سورة الضحى المكية. تحدثت الآيات من الثانية إلى التاسعة إلى العاشرة من سورة النساء عن اليتامى. أو الثانية والتاسعة والعاشرة على وجه التأكيد. وأمرت بالإحسان إليهم والمحافظة على أموالهم وتدريبهم على بعض الأعمال حتى ينشأ اليتيم عارفا بشؤون الحياة. وعندما توعد القرآن أكل مال اليتيم بالنار والسعير تحرج المسلمون من مخالطتهم، فكان الأوصياء لا يخالطون اليتامى وعزلوا طعامهم وأموالهم، فأصابهم من ذلك حرج شديد. ثم أذن الله للأوصياء بمخالطة اليتامى، إذا كان القصد حسنا والرغبة في الإحسان إلى اليتيم متوافرة. ونقل ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير الآية ما يأتي: طيب كنت هأخرها إلى تفسير ابن كثير لكن لا بأس. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق ما كان عنده يتيم، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحسب له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم وهكذا. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم، وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وقتادة. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، جعلتموه وحدهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد والإصلاح. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. فقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، أما إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا. وقد راعى الإسلام المصلحة فأباح مخالطة الوصي لليتيم إذا كان الوصي صادق النية في مواساته وتعويضه عن أبيه ورعاية ماله وتثميره، كما أباح سبحانه وتعالى للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف أي بمقدار ما يبذل له من خدمات أو بمقدار ما يؤجر به نفسه إذا كان محاسبا أو راعيا، فيأخذ بمقدار تعبه من مال اليتيم. فإن كان الوصي غنيا أمسك يده وابتعد عن مال اليتيم، وإن كان غنيا فليستعفف. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ومدلول هذه الآية أنه يجب على وصي اليتيم أن يختبره بالتدريب العملي بعد النظري، فيطلب منه أن يمسك حساب البيت أو يشتري لوازم الأسرة. فإذا بلغ الحلم وآنست فيه الرشد وحسن التصرف سلمت إليه ماله، وقد نهى القرآن عن تبديد مال اليتيم والإنفاق منه بالإسراف والتبذير قبل أن يكبر اليتيم ويسترد ماله. والوصي على اليتيم له أن يأخذ من مال اليتيم بمقدار ما يبذل له من رعاية وتثمير، فإن كان الوصي غنيا فلا يأخذ شيئا ويقال فلا يأخذ ناهية أو فلا يأخذ النافية، فلا يأخذ شيئا من مال اليتيم، وإن كان فقيرا أخذ ما يكفيه بالمعروف إذا كان الوصي يقوم برعاية المال كأن يكون محاسبا أو وكيلا أو راعيا أو ناظرا للزراعة فبمقدار ما يؤجر به نفسه يأخذ من مال اليتيم. وفي ختام آية اليتامى يقول سبحانه: ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم بأن لم يجوز لكم مخالطتهم لترعوا مصالحهم دون مخالطة. إن الله عزيز حكيم، إن الله غالب على كل شيء، لا يعجزه أمر أراده، حكيم في تشريع ما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة البشرية التي هي أساس التكليف، حيث قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. ننتقل إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله: قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، أي يسألك الناس أو الصحابة رضي الله عنهم. وسبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما لا عن معناهما، لأن المعنى معلوم. والسؤال إذا كان بمعنى طلب مال فإنه ينصب مفعولين، وإذا كان سؤال استفهام فإنه ينصب المفعول الأول ويتعدى للثاني بعن، كما في هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر، وكما في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيط، قوله جل وعلا: يسألونك عن الساعة. وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في السؤال بعده. والفرق بين الصيغتين تعدية إلى جملة استفهامية، تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر، أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل بعينه، وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك. والمراد بالخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب. وقد أنزل الله في الخمر 4 آيات، آية تبيحه وهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وآية تعرض بالتحريم وهي هذه الآية، وآية تمنعه في وقت دون آخر وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وآية تمنعه دائما مطلقا وهي آية المائدة التي نزلت في السنة 8 من الهجرة، يقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سألونك عن الخمر والميسر، قوله تعالى: والميسر، المراد به القمار، وهو كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة، وضابطه أن يكون فيه بين غانم وغارم. قوله تعالى: قل أي لمن سأل عن الخمر والميسر، فيهما خبر مقدم والضمير عائد على الخمر والميسر، إثم أي عقوبة أو كان سببا للعقوبة، كما قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقال فلان آثم أي مستحق للعقوبة. في قوله تعالى كبير قراءة كثير، إثم كبير أو إثم كثير، والفرق بينهما أن الكبر تعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية، والمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل بهما الإنسان، والإنسان المبتلى بذلك لا يكاد يقلع عنه، وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. أيضا الإثم فيهما كبير أي عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان أضرارا كثيرة جدا، من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله تعالى إثم كبير أو إثم كثير. وهاتان القراءتان لا تتنافيان، لأنهما جمعتا وصفين مختلفين جهة، فيكون الإثم كثيرا باعتبار آحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. قوله تعالى ومنافع للناس جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع التي تدل على الكثرة، ففيهما منافع كثيرة عظيمة. فإن قلت كيف قال الله عز وجل ومنافع للناس بهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. فالجواب أن يقال إنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم، لأنه لو كانت منفعة واحدة لم يستغرب كون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم. وتأمل قوله تعالى ومنافع للناس، قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لأنها منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون. وقوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني ما يترتب عليهما من العقوبة أكبر من نفعهما، لأن العقوبة في الآخرة، وأما النفع ففي الدنيا، وعذاب الآخرة أشق وأبقى، نسأل الله السلامة والعافية. قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون، هذا هو السؤال الثاني في الآية، أي شيء ينفقونه، وفي إعرابها وجهان، الأول أن ماذا مفعول مقدم ينفقون، وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير ضمير المفعول، فينفقون لا يحتاج إلى ضمير تقدير المفعول في ينفقون. والثاني أن ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي خبر، وجملة ينفقون صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه. قوله تعالى قل العفو فيها قراءتان النصب والرفع، العفو والعفو. فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبرا، فيكون العفو خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هو العفو. وأما النصب فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، والعفو منصوب بفعل محذوف والتقدير أنفق العفو. وإنما قلنا الرفع والنصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها لأن الجواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية، هي التي فسرت بكلمة العفو. فإذا كانت تفسيرا لها كان لها حكمها في الإعراب إن نصبت ماذا فانصب العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو. طيب دي معاني لغوية. قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، المشار إليه ما سبق من بيان حكم الخمر والميسر وبيان ما ينفق، أي مثل ذلك البيان يبين الله، والبيان بمعنى الإظهار، يقال بينته فتبين أي ظهر. والآيات جمع آية وهي العلامة المعينة لمعلومها، والمعنى إن الله يبين لعباده الأحكام الشرعية بيانا واضحا. قوله تعالى لعلكم تتفكرون، التفكر إعمال الفكر للوصول إلى الغاية، ولعل للتعليل واسمها الكاف وخبرها جملة تتفكرون. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، متعلق بتتفكرون أي في شؤونهما وأحوالهما. ويسألونك عن اليتامى، معطوفة بالواو كأنها أسئلة متتابعة، سألوا أولا عن الخمر والميسر، ثم سألوا ماذا ينفقون. وجه الارتباط بين السؤالين واضح جدا، لأن في الخمر والميسر إتلاف المال بدون فائدة، وفي الإنفاق بذل المال بفائدة. ثم قال تعالى ويسألونك عن اليتامى، ووجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالين قبله أن الله عز وجل لما أنزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سورة النساء، وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أشكل على الصحابة رضي الله عنهم فصاروا يجعلون طعامهم على حدة وطعام اليتامى على حدة، ثم ما جعلوه لليتامى إما أن يفسد ولا يصلح للأكل، وإما أن يصلح للأكل ولكن ليس على الوجه الأكمل، فتحرجوا من ذلك. وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم بطعام اليتامى، فأجابهم الله عز وجل بجواب في غاية ما يكون من البلاغة والاختصار والوضوح، فقال تعالى قل إصلاح لهم خير. قوله تعالى اليتامى جمع يتيم، هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، مشتق من اليتم هو الانفراد. واليتيم بما أن أباه قد توفي يحتاج إلى عناية ورعاية أكثر، ولهذا جاء في القرآن الكريم الوصاية به كثيرا. وقوله تعالى قل إصلاح لهم خير، وكلمة إصلاح تعني أن الإنسان يتتبع أن الإنسان يتبع ما هو أصلح له في جميع الشؤون، سواء كان ذلك في التربية أو في المال، سواء كان ذلك بالإيجاب أو السلب، فأي شيء يكون إصلاحا لهم فهو خير. وحذف المفضل عليه للعموم، كقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذه الجملة في شمولها وعمومها ووضوحها كالجملة الأولى، قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم. هذه الجملة الثانية مما تضمنه الجواب، لأن الجواب تضمن جملتين، إحداهما قل إصلاح لهم خير، ثانية وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني وإن خالطتموهم في الأكل والشرب وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإنهم ليسوا أجانب منكم بل هم إخوانكم في الدين أو في النسب أو فيهما جميعا على حسب حال اليتيم. قوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. العلم هنا علم معرفة، لأنه لم ينصب إلا مفعولا واحدا، وكأنه ضمن العلم معنى التميز، يعني يعلم فيميز بين هذا وهذا ويجازي كل إنسان بما يستحق، لأن التمييز بين هذا وهذا يقتضي أن يميز بينهما أيضا في الثواب والجزاء، ويشمل ذلك الإفساد الديني والدنيوي، ويشمل ذلك الإفساد الديني والدنيوي والإصلاح الديني والدنيوي، ويشمل الذي وقع منه الفساد أو الصلاح. قوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم. لو شرطية، فعل الشرط شاء الله، وجواب الشرط لعنتكم، واللام في جواب لو غالبة وليست واجبة الوجود، ومن حذفها كقوله تعالى: لو نشاء، لو نشاء جعلناه أجاجا، في حين قال في التي قبلها: لو نشاء لجعلناه حطاما. وإلا فالأكثر وجود اللام في جوابها. وقوله تعالى: لأعنتكم، أي لشق عليكم فيما يشرعه لكم، ومن ذلك أن يشق عليكم في أمر اليتامى بألا تخالطوهم وأن تقدروا غذاءهم تقديرا بالغا، حيث لا يزيد عن حاجتهم ولا ينقص عنها. قوله تعالى في ختام الآية: إن الله عزيز حكيم. هذه الجملة تعليل لما سبق من قوله تعالى: ولو شاء الله لعنتكم، كأنه قال: ولو شاء الله لعنتكم، لأن له العزة والحكم، والعزيز والحكيم اسمان من أسماء الله تقدم معناهما وأنواعهما. من فوائد الآيتين حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى فيما يفعلونه ويأتونه من مآكل ومشارب وغيرها، ومنها أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، ومنها المقارنة في الأمور بين مصالحها ومفاسدها، ومنها ترجيع المصالح على المفاسد أو المفاسد على المصالح حسب ما يترتب عليها، ومنها أنه مهما كثرت المنافع في الخمر والميسر فإن الإثم أكبر من منافعهما، ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما يبذل وينفق لقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، ومنها أن الأفضل في الإنفاق أن ينفق الإنسان ما يزيد على حاجته، ومنها أن دفع الحاجة أفضل من الإنفاق قوله تعالى: قل العفو، أي ما زاد على حاجتكم كما سبق بيانه، ومنها أن الله تبارك وتعالى قد بين لعباده البيان التام في آياته الكونية والشرعية، ومنها إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل لقوله تعالى: لعلكم تتفكرون، ومنها الحث على التفكر في آيات الله تعالى لقوله تعالى لعلكم تتفكرون، ومنها أن التفكر لا يقتصر على أمور الدنيا بل هو في أمور الدنيا والآخرة قوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ومنها سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن اليتامى كيف يعاملونهم، وهذا السؤال ناتج عن شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بأموال اليتامى، لأن الله تعالى توعد من يأكلون أموال اليتامى ظلما، وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ومنها مراعاة الإصلاح في من ولاه الله على أحد، ومنها أن الإنسان إذا راعى ما يرى أنه أصلح ثم لم يكن ذلك فإنه لا شيء عليه، لأن الإنسان إنما يؤاخذ بما يدركه لا بما لا يدركه، ومنها فضيلة الإصلاح في الولايات وغيرها قوله تعالى قل إصلاح لهم خير. إن المقصود بهذه الجملة الحث على الإصلاح، ومنها جواز مخالطة الأيتام في أموالهم لقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، ومنها أنه يجب في المخالطة أن يعاملهم معاملة الإخوان قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. ففي هذه الجملة الحث والإغراء على ما فيه الخير لهم كما يسعى لذلك الأخ لأخيه، ومنها إطلاق الأخ على من هو دونه لأن اليتيم دون من كان وليا عليه، وهذه الأخوة أخوة الدين، ومنها التحذير من الإفساد لقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، ومنها عموم علم الله تبارك وتعالى حيث يعلم كل دقيق وجليل، ومنها إثبات المشيئة لله قوله تعالى ولو شاء الله لعنتكم، وهذه المشيئة لما يفعله الله تعالى ولما يفعله العباد لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ومنها أن الدين يسر ولا حرج فيه ولا مشقة لقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، ومنها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما دل عليه من صفة. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. هناتي إلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، يقول ويأتي الحق لسؤال آخر، يعني بعد السؤال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وقبله طبعا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين. يأتي الحق لسؤال آخر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك وبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال والخمر كما نعرف مأخوذة من الستر، ويقال دخل فلان خمرة أي في أيكة من الأشجار ملتفة فاختبأ فيها، والخمار هو القناع الذي ترتديه المسلمة لستر رأسها وهو مأخوذ أيضا من نفس المادة، وخامره الأمر أي خالطه. وكل هذه المعاني مأخوذة من عملية الستر، والميسر مأخوذ من اليسر لأنه يظهر للناس بمكاسب يسيرة بلا تعب، والخمر والميسر من الأمور التي كانت معروفة في الجاهلية والإسلام حين جاء لواجه نظما جاهلية واجه العقيدة بلا هوادة ولم يجابهها ويواجهها على مراحل، بل أزالها من أول الأمر ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإسلام في الأمور التي تعتبر من العادات فبدأ يهونها لأن الناس كانت تألفها، لذلك أخذها بشيء من الرفق والهوادة، وكأن هذا من حكمة الشرع، فلم يجعل الأحكام في أول الأمر عملية قسرية، فقد يترتب عليها الخلل في المجتمع وفي الوجود كله، وإنما أخذ الأمور بالهوادة. وإذا كانت الخمرة مأخوذة من الستر فماذا تستر؟ إنها تستر العقل، بدليل أن من يتعاطاها يغيب عن وعيه، ولا يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي كرمه الله بالعقل أن يأتي للشيء الذي كرمه به ويسير به أمور الخلافة في الأرض ويستره ويغيبه، لأن من فعل ذلك فكأنه رد على الله النعمة التي أكرمه بها، وهذا هو الحمق. ثم إن كل الذين يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأنهم يريدون أن ينسوا هموم الدنيا، ونسأل هؤلاء، وهل نسيان الهموم يمنع مصادرها؟ لا، ولذلك في الإسلام يطلب منك أن تعيش همومك لتواجهها بجماع عقلك، فإذا كانت هناك هموم ومشكلات فالإسلام لا يريد منك أن تنساها، لا، بل لا بد أن توظف عقلك في مواجهتها، وما دام المطلوب منك أن تواجه المشكلات بعقلك فلا تأتي لمركز إدارة الأمور الحياتية وهو العقل، والذي يعينك على مواجهة المشكلات وتقهره بتغييبه عن العمل. وهل النسيان يمنع المصائب؟ إن الذي يمنع المصائب هو أن تحاول بجماع فكرك أن تجد السبيل للخروج منها، فإذا كان الأمر ليس في استطاعتك فمن الحمق أن تفكر فيه، لأن الله يريد منك أن تريح عقلك في مثل هذه الأمور، وإن كان الأمر له حل وفي استطاعتك حله فأنت تحتاج للعقل بكامل قدرته وقوته. والحق سبحانه وتعالى يرشدنا في هذه القضية بحكمة الحكيم، ويعطينا عطاء لنحكم نحن في هذا الأمر قبل أن يطلب منا، إنه سبحانه وتعالى يمتن علينا ويقول: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فعندما ذكر الله سكرا مر عليها بلا تعليق، وعندما قال رزقا وصفه بأنه حسنا، فكان يجب أن ننتبه لأن الله يمهد لموقف الإسلام من الخمر، فهو لم يصف السكر بأي وصف، وجعل للرزق وصفا هو الحسن. فالناس عندما يستخرجون من هذه الثمرات سكرا فهم قد أخرجوها عن الرزق الحسن، لأن هناك فرقا بين أن تأخذ من العنب غذاء وبين أن تخمره فتفسده وتجعله ساترا للعقل. وبعد ذلك فهناك فرق بين تشريع ونص، أو بين تشريع ونصح. فعندما تنصح شخصا فأنت تقول له: سأدلك على طريق الخير، وأنت حر في أن تسير فيها أو لا تسير. وعندما تشرع وتضع الحكم فأنت تأمر هذا الشخص أو ذاك بأن يفعل الأمر ولا شيء سواه. والحق سبحانه وتعالى عندما قال: يسألونك عن الخمر والميسر، ذكر لنا المفاسد وترك لنا الحكم عليها، فقال سبحانه وتعالى مبلغا عن رسوله عليه الصلاة والسلام: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ولو لم يقل ومنافع للناس لاستغرب الناس وقالوا: نحن نأخذ من الخمر منافع ونكتسب منها وننسى بها همومنا. كانت هذه المنافع بالنسبة لهم، لكن الحق يوضح أن إثمهما أكبر من نفعهما، أي إن العائد من وراء تعاطيهما أقل من الضرر الحادث منهما، وهذا تقييم عادل. فلم تكن المسألة قد دخلت في نطاق التحريم لأنها ما زالت في منطقة النصح والإرشاد. قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما يجعل فيهما نوعا من الذنب، لقد كان التدرج في الحكم أمرا مطلوبا، لأنه سبحانه وتعالى يعالج أمرا بإلف العادة، فيمهد سبحانه ليخرجه عن العادة، والعادة شيء يقود إلى الاعتياد، حيث إذا مر وقت ولم يأتي ما تعودت عليه نفسيتك ودمك يحدث له اضطراب. وما دامت المسألة تقود إلى الاعتياد فالأفضل أن تسد الباب من أوله وتمنع الاعتياد. لقد كانت بداية الحكم في أمر الخمر أن أحد من المسلمين شرب الخمر قبل أن تحرم نهائيا، وجاء ليصلي فقال قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، وبعدها نزل تأديب الحق بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي ذلك التدريب لمن اعتاد على الخمر ألا يقربها ولو لأوقات معينة. فالإنسان الذي يصلي صدر عليه الحكم ألا يقرب الصلاة وهو سكران، فمتى يمتنع إذن؟ إنه يصحو من نومه فلا يقرب الخمر حتى يصلي الصبح، ويقترب الظهر فيستعد للصلاة، ثم العصر بعد ذلك، ويليه المغرب فالعشاء، أي لن يصبح عنده وقت ليشرب في الأوقات التي ينتظر فيها الصلاة، إذن فلا تصبح عنده فرصة إلا في آخر الليل. فإذا ما جاء الليل يشرب له كأسا ثم يغط في نومه، ويكون الوقت الذي امتنع فيه عن الخمر أطول من الوقت الذي يتعاطى فيه الخمر. ولما بدأ تعودهم على الخمر يتزعزع حدثت بعض الخلافات والمشكلات التي دفعتهم لأن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم حكما فاصلا في الخمر، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا يا رب. إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله، لأن العقل هو مناط التكليف للإنسان، وهو مناط الاختيار بين البدائل، فأراد الحق أن يصون للإنسان تلك النعمة. إن هدف الدين في المقام الأول سلامة الضرورات الخمس التي لا يستغنى عنها الإنسان، سلامة النفس، سلامة العرض، وسلامة العقل مالي، سلامة العقل، وسلامة الدين، سمى بالضرورات الخمس والكليات الخمس. وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الخمس، ولو نظرت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل، فسلامة العقل تجعله يفكر في دينه، وسلامة العقل تجعله يفكر في حركة الحياة، سلامة العقل تجعله يحتاط لصيانة العرض. إذن فالعقل هو أساس العملية التكليفية التي تدور حولها هذه المسألة، والحق سبحانه وتعالى يريد ألا يخمر الإنسان عقله بأي شيء مسكر حتى لا يحدث عدوان على هذه الضرورات الخمس. وقد جمع الله في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها بين الخمر والميسر، هو جل وعلا يريد أن يحمي غفلة الناس، فلعب الميسر يتمثل في صورته البسيطة في اثنين يجلسان أمام بعضهما البعض، وكل واحد منهما حريص على أن يأخذ ما في جيب الآخر، فأي أخوة تبقى بين هؤلاء؟ إن كل منهما حريص على أن يعيد الآخر إلى منزله خاوي الجيوب، فأي أخوة تكون بين الاثنين؟ ومن العجيب أنك ترى الذين يلعبون الميسر في صورة الأصحاب، ويحرص كل منهما على لقاء الآخر، فأي خيبة في هذه الصداقة؟ ومن العجيب أن يقر كل من الطرفين صاحبه على فعله بأخذ ماله ويبقي على صداقته. والعجيب الأكبر هو التدليس والسرقة بين الذين يتعودون على لعب الميسر. ولو لاحظت حياة هؤلاء الذين يلعبون الميسر تجدهم ينفقون ويبذرون بالاحتياط ولا ينتفعون أبدا بما يصل أيديهم من مال مهما كان كثيرا. لماذا؟ لأن المال حين يكتسب بيسر يصرف منه بالاحتياط، هذا هو حال من يكسب. أما بالنسبة للخاسر فتجده يعيش في الحسرة والألم على ما فقد، وتجده في فقر دائم، وربما اضطر إلى التضحية بعرضه وشرفه إن لم يبع ملابسه وأعز ما يملك. ويحدث كل ذلك بأمان زائفة وآمال كاذبة يزينها الشيطان للطرفين، الذي كسب والذي خسر. فالذي كسب يتمنى زيادة ما معه من مال أكثر وأكثر، والذي خسر يأمل أن يسترد ما خسره ويكسب. وعندما يتعود الإنسان أن يكسب بدون حركة فكل شيء يهون عليه، ويعتاد أن يعيش على هذا الكسب السهل الرخيص. وحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه ربما سرق أو اختلس. وهذا هو حال الذين يلعبون الميسر، إنهم أصحاب الرذائل في المجتمع، فهم الذين يرتشون ويسرقون ويعربدون ولا أخلاق عندهم، وليس لهم صاحب ولا صديق، وبيوتهم منهارة وأسرهم مفككة، وعليهم اللعنة حتى في هيئتهم وهندامهم. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما. وما دام الإثم أكبر من النفع فقد رجح جانب الإثم، هذا في العملية الذاتية. أما في العملية الزمنية فقد قال سبحانه: لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، وبعد ذلك نهى سبحانه المسألة تماما، وبعد ذلك أنهى سبحانه وتعالى المسألة تماما بقول الحق وبقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم تمضي الآية إلى سؤال آخر وهو: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إنه السؤال نفسه من عمرو بن الجموح، وكان الجواب عليه من قبل هو: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهنا جواب بشكل وصورة أخرى: قل العفو. والعفو معناه الزيادة. في ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. إن الله جلت قدرته يحذر وينذر لعل الناس تتذكر وتعتبر. إنه سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا في قوم فقابلوه بالتكذيب والنكران إلا أخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس والمرض والضر لعلهم يتوبون إلى ربهم وتذللون له سبحانه ليرفع عنهم ما ابتلاهم به. ثم لما لم يرجعوا ويقلعوا عما هم فيه من الكفر والعناد اختبرهم وامتحناهم بالنعم بالخصب والثراء والعافية والرخاء حتى كثروا وزادت أموالهم وخيراتهم، وقالوا وهم في ظل تلك النعم: إنما يصيبنا من سراء وضراء وخير وشر إنما هو سنة الكون وعادة الدهر، فأسلافنا وآباؤنا كان يعتريهم مثل ما يصيبنا، ولو أصروا على كفرهم باغتهم الله بالعذاب وأنزل بهم العقاب المفاجئ، قلبهم الله بين الشدة والرخاء وعالجهم بالضر واليسر حتى لا تكون لهم حجة على الله. ولما ظهرت خسة طبعهم وأقاموا على باطلهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ولنتأمل قوله تعالى في ذلك: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أي لم نعجل بعقابهم بل تركناهم فتمادوا في المعصية حتى إذا فرحوا بما أوتوا من النعمة والثروة وكثرة العدد أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي يائسون من رحمة الله أو نائمون، أي يائسون من رحمة الله أو نادمون متحسرون، ولا ينفعهم الندم حينئذ فقد فاتت الفرصة وضيعوها على أنفسهم. إن الحق ينزل هذا الأمر كعقاب وبه تكون النقلة صعبة، إنهم يتمادون فيعاقبهم الحق عقابا صاعقا كالذي يرفع كائنا في الفضاء ثم يتركه ليهوي على الأرض. والعفو هنا يكون، العفو هنا يمكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا في الطغيان، وهناك معنى آخر للعفو فقد يأتي بمعنى الترك. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي فمن ترك له أخوه شيئا فليأخذه. إذن فالعفو تارة يكون بمعنى الزيادة، وتارة أخرى يكون بمعنى الترك. والحق هنا يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي إن الإنفاق إنما يكون من الزائد عن الحاجة، فيكون معنى العفو هنا هو الزائد أو المتروك. وهكذا نرى أن العفو واحد في كلا الأمرين، فلا تظن أن المعاني تتضارب، لأن بها يتحقق المعنى المقصود في النهاية. فالعفو هو الزيادة، والعفو أيضا يؤخذ بمعنى الصفح. إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحقق الصفح ويحقق الرفاهية في المجتمع. فالذي يزرع أرضا وينتج ما يكفيه هو وعياله ويزيد، فهل يترك ما يزيد عن حاجته ليفسد أم ينفق منه على قريبه أو جاره المحتاج؟ أيهما أقرب إلى العقل والمنطق؟ وكان ذلك قبل أن يشرع، قبل أن يشرع الحق سبحانه وتعالى الزكاة بنظامها المعروف. وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة؟ لأن الحق أراد أن يقدر حركة المتحرك، فجعل حركته تخفف عنه ولا تثقل عليه، لأن حركة المتحرك تنفع المتحرك، أراد المتحرك أو لم يرد. ولذلك نجد زكاة الركاز، وهي الزكاة المفروضة على ما يوجد في باطن الأرض من ثروات كالمعادن النفيسة والبترول وغيرها، لقد جعل الحق نصاب تلك الزكاة 20% أي الخمس، بينما الذي يحرث الأرض ويبذر فيها الحب ويتركه حتى ينزل المطر فتنمو، فنصاب الزكاة هو العشر على ما أنتجته زراعته. وأما الذي يزرع على ماء الري فعليه نصف العشر، والذي يتاجر كل يوم ويتعب فيذهب للمنتج ويشتري منه ثم يوفر السلعة على البائع فيشتريها، هذا نقول له عليك 2.5% فقط. إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد، كأن الحق يحمي الحركة الإنسانية من حمق التقنين البشري، إن المتحرك القوي يدفعه الله ليزيد من حركته لينتفع المجتمع. وأوكل الله للحاكم الذي يتبع منهج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء ما يقيم به كرامة الفقراء إن بخل الأغنياء بفضل الله عليهم ولم ينفقوا على الفقراء من رزق الله. فالمنهج الحق يحمي المال من فساد الطمع ومن فساد الكسل، ويريد الحياة مستقيمة وآمنة للناس. فالذي ينفق من ماله على أهله يحيى وهو آمن، كذلك من ينفق على أهله وتوابعه فتزداد دائرة الأمان. وهكذا لقد حمى الله بالزكاة طموح البشر من حمق التقنين من البشر، فالمقنن من البشر يأتي للمتحرك أكثر ويزيد عليه الأعباء. نقول له إن هذا المتحرك إن لم يقصد أن ينفع المجتمع فالمجتمع سينتفع بجهده بالرغم عنه. فالإنسان الذي يملك مالا يلقي الله خاطرا في باله فيقول ماذا لو بنيت عمارة من 10 أدوار وفي كل دور 4 شقق، ويحسب كم تعطيه تلك العمارة من عائد كل شهر. إن هذا الرجل لم يكن في باله إلا أن يربح، فنتركه يفكر في الربح، وعندما نراقب الفائدة التي ستعود على المجتمع منه فسنجد الفائدة تعود على المجتمع من هذا العمل، ولنا أن نحسب كم فردا سوف يعمل في بناء تلك العمارة الجديدة، ابتداء من البنائين ومرورا بالنجارين والحدادين والمبيضين والسباكين وغيرهم. إن كل طبقات المجتمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل قبل أن يدخل جيبه مليم واحد. لقد ألقى الله في نفسه خاطرا فأخرج كل ما في جيبه وألقاه في جيوب الآخرين قبل أن توجد له عمارة، وهكذا يحمي الله حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواه، قصد إلى ذلك ولم يقصد. أما إذا قلنا له سنأخذ ما يزيد على حاجتك قصرا، فلا بد أن يقول نفسي سأجعل حركتي على قدر حاجتي ولا أزيد إلا قليلا. والحق عز وجل لا يريد أن يشيع هذا المنطق في بين الناس، لا يريد أن يشيع هذا المنطق بين الناس، ولكن يريد لهم أن يتحركوا في الحياة بالجدية والحلال. وكلما تكثر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم، لأن الحركة لا يستفيد منها صاحبها فقط ولكن يستفيد منها الجميع. فبعضه يسكن وآخر يزرع وثالث يعمل، وخير للإنسان أن يأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدقات الناس وزكاتهم. فعن المقدام بن معدي كرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا وخير ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى للآية الأولى، وبقيت الآية الثانية وانتهى الوقت وزاد شيئا يسيرا. والحمد لله والحمد لله على تمام الحلقة أو الدرس، ويبقى في الآية بقية إن شاء الله تعالى. هذا يوم الخميس، موعدنا الليلة إن شاء الله مع دورة العقيدة للجامعة الربانيين الساعة 10 إذا أردتم الحضور، لكن على زوم، هم بينزلون الرابط. وغدا الجمعة إن شاء الله يكون في الجمعة، ونلتقي السبت إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.